بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إسلام عمل بن عبسة. قوله: وحدثنا أحمد بن جعفر المعتري وبكثرهم وإسلام العلم المادي وكثر قال منسوب إلى معتر وهي ناحية باليمن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المعقري هذا هو أحمد بن جعفر، شيخ بالإمام مسلم، منسوب إلى محلة في اليمن، وهذه المحلة هي عبارة عن قرية في وادي ذؤال تسمى معطر. والإمام مسلم ما زار اليمن ولم يصلها، وإنما التقى بشيخه في مكة في الحج، وكان الحج موسما لالتقاء العلماء، فكان طلبة العلم يفزعون للحج إن سمعوا أن إماما من الأئمة الكبار في موسم. وهذا أصل تطبيقي لنصوص كثيرة تبرهن على جواز التشريك في النية، وأن هذا لا يخالف الإخلاص، وأنه يجوز للعبد أن ينال أكثر من خير بعمل واحد شريطة ألا يلتفت قلبه إلى غير الله عز وجل، والعمل الآخر في الابتداء، فإن التفت إلى الله سبحانه وأراد أن يؤدي فريضة ثم انتفع نفعا أخرويا أو دنيويا في هذه الفريضة، فهذا على التحقيق هو الذي يعين على القول بمقاصد الشريعة. وهذه التشريط النية هي مقصد أصلي، لا تستطيع أن تبني نظرية مقاصد الشريعة وأن تقول أن هذا رياض، فإن جوزت تستطيع أن تبني ما يسمى بمقاصد الشريعة، وأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل قبل الآجل. وأكبر منا لله علينا في دنيانا أنه هو الذي نظمها، وهو الذي مكننا أن نأخذ أغلى وأعلى ما يمكن من الملذات. لا يمكن أن ينال عبد أعلى وأغلى وأهنأ وأمرأ للة دون الضوابط الشرعية. ولذا المسلمون هم بحاجة ماسة أن تترسخ هذه النظرية في قلوبهم، وأن يبدلوا نظرتهم السوداء المشوهة الآثمة القاطئة الجاهلة التي للأسف انتشرت وذاعت وشاعت بين كثير من المسلمين، أن يبدلوا تصورهم أن الدين عبارة عن لوائح حرمان إلى الدين عبارة عن قوانين لتنظيم البشرية في أرقى وأحسن ما يمكن أن تحقق من الغايات والمصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله يراءة عليه قوله، فهكذا نؤمن جميع الأصول. يراءة بالجيم المضمونة جمع جريء بالهم من الجوعة، وهي تقدام من تسلق. وذكره النبي في جمع المصحيحين شراء بالحاء المهملة المكسورة، ومعناه غضاب ذو غم قد عيل قبضهم به حتى أثر في أجسامهم، من قوله حرى جسمه يحري تضرم يضرب إذا نقص من ألم أو غيره. والصحيح أنه به.
أولا، هذه قطعة يصف عمرو بن عبسة حال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله، وتكلمنا على حديث عمرو فيما مضى بشيء من تفصيل إن شاء الله. الإمام النووي يقول جرعاء، قلنا الجريء الإقدام على الأذية، كان قومه النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل مكة بعامة وأهل قريش بخاصة كانوا يراء عليه. يعجبني بعض من ألف في تاريخ مكة بل بعض من ألف في القرن التاسع وهو في صاحب النور السابع قال قيل لماذا في أهل مكة الشدة وفي أهل المدينة الطيبة؟ فقال أهل مكة جاوروا الحجر وأهل المدينة جاوروا سيد البشر، فانطبع كل أهل بلدة بمن جاوروا. أزهد الناس في الأنبياء أقوامهم، وأزهد الناس في العلماء أقوامهم والقريبون منهم. ولذا كان ابن معين يقول قل أن نفلح ابن المحدث، قل أن نفلح ابن المحدث، وقال لا يؤنس بأربع منهم ولد المحدث. فطلبة علم الحديث يعني نسأل الله الرحمة قل من ينجو من أبنائهم على أن يكونوا علماء، وهذه ظاهرة قديمة. لماذا؟ لأن طلبة علم الحديث يحبون الحديث حبا جما، وأقرب الناس وأكثرهم زهدا بالعلماء أقرب الناس إليهم. هنا قال جراء عليه، جراء على ذريته، كان قومه جراء عليه. قال هكذا في الأصول ضم الجيم، جيم المعجمة. في طبعة التأصيل قالوا جراء في بعض الأصول بفتح الجيم، وقلت أن طبعة التأصيل اعتمدت على نسخ عتيقة خمسة مهمة. وهنا الحميدي وهو محمد ابن الفتوح الحميدي المتوفى سنة 488 في كتابه البديع الجمع بين الصلتين الجمع بين الصحيحين يقول في حراء، في هنا قال حراء بدل جراء، حراء بدل جراء قال حراء، الرسم واحد. والجمع بين الصحيحين من الكتب المهمة، وجمع بين الصحيحين يفيد كثيرا. رتب كتابه على مسانيد الصحابة وقدم العشر المبشرين بالجنة وقدم فيهم الخلفاء الراشدين الأربعة، وبدأ بالأحاديث المتفق عليها لأبي بكر، ثم انفرادات البخاري عن أبي بكر، ثم انفرادات مسلم عن أبي بكر، وذكر عدد كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة، كل قسم من هذه الأصناف الثلاثة. قال متفق عليه عدده كذا، الذي انفرد به البخاري عدده كذا، الذي انفرد به مسلم عدده كذا. وينبه على القطع التي ربما توضع في موطن من الصحيح وهي قطعة من حديث كبير. وقد قارنت طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وعرضتها حديثا حديثا على الجمع بين الصحيحين سواء في المتفق عليه أو في انفرادات مسلم، فوجدت أخطاء شنيعة في ترقيم محمد فؤاد الله. بعض القطع نبه الحميدي أنها قطعة من حديث طويل، فأحسن صنيع لضبط عدد الحديث ولبيان أنه هل هذه القطعة سبقت في الحديث أو تأتي في الحديث أو أنها أو أنه حديث مستقل، ما هو أحسن، ما هي أحسن طريقة؟ العرض على الجمع بين صحيح. ومن اللطائف أنه زاد قطعا حدثها البخاري ومسلم، زاد قطعا حدثها البخاري، زاد قطعا حدثها مسلم. وقد تكون هذه القطع في أول الحديث، وقد تكون في وسطه، وقد تكون في آخره. ومن حسن حظنا أنه أفادنا قطعة محذوفة من الحديث الذي بين أيدينا، وفيه ذكر سبب إيراد عمرو بن عبسة الحديث الذي معنا. فقال بعد أن قال من فرد به مسلم، هذا هو حديث واحد، إذن عمرو بن عبسة ليس له في مسلم إلا حديث واحد، وليس له شيء في المتفق عليه، وليس له شيء في البخاري، فقط وضعه تحت من فرد به مسلم. فائدة ولما أورد الحديث بتمامه قال على إثره مباشرة، قال زاد أبو بكر البرقان في أوله عن أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان في تخريجه من رواية شداد بن عبد الله بن عمار التي معنا، وقد كان أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال أبو أمان، أبو أمان صحابي الحديث فضيل بن عجلان الذي رواه عن عمرو بن عبسة، قال قال أبو أمامة لعمرو بن عبسة صاحب العقل، من كان يعرف بصاحب العقل عمرو بن عبسة كان يعرف أنه صاحب عقل. لماذا صاحب عقل؟ لأنه كفر بالجاهلية قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل الوفيات بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الناس أن الناس ليسوا على شيء في جاهليتهم في عبادتهم. قال قال أبو أمامة لعمرو بن عبسة صاحب العقل، رجل من بني سليم، جاء تعريف وسليم عمرو بن عبسة رجل من بني سليم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في بني سليم في آخر الزمان يكون معدن من ذهب، والمعدن في الذهب الآن منقب عليه منقب عنه كما يخبرني بعض الإخوة الذين ينظرون في شبكات العالمية. قال أبو أمامة لعمرو بن عبسة صاحب العقل رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ بأي شيء أبو أمامة يقول لعمر بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال إني كنت أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا، ثم سمعت عن رجل وساق الحديث. هذا سبب إيش يسمى في علم المصطلح؟ سبب إيراد، سبب الورود الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والسبب الإيراد الذي من أجله أورد الصحابي الحديث، هذا يسمى سبب إيراد وليس سبب ورود. سبب الورود السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والسبب الإيراد الحادثة التي وقعت فجعلت الصحابي يذكر هذا الحديث، يذكر الحديث، فهذا سبب إيراد. هذه فائدة جميلة. إذا أبو أمامة لما فرغ عمرو بن عبسة حاققه هل سمعته أم لا؟ هنا يظهر، لأن عمرو أورد الحديث على طوله بسبب سؤال لأبي أمامة، فكان في آخر الحادثة المحاورة التي جرت بين أبي أمامة وبين عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. الأصول كلها جري، وهذا هو الصواب، جري وليست خراء كما قال الحميدي رحمه الله تعالى وفسره بأنهم قوم غضار ذو غم قد نفد صبرهم، قد عيل صبرهم حتى أثر الصبر في أجسامهم من حرى يحرى أي ضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله فقلت لك ما أنت،
القائل عمر والمقول له النبي صلى الله عليه وسلم،
قال هكذا هو في الأصول ما أنت، وإنما قال ما أنت ولم يقل من أنت لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل.
أولا يقال لما يعقل ما، ويقال لمن لا يعقل من في الاستخدام القرآني، وورد معنا أشياء كثيرة من هذا. وأفادت طبعة التأصيل أن في بعض النسخ من أنت، في بعض النسخ من أنت ما أنت أو من أنت، والمراد أنه يسأل عن صفته لا عن اسمه، فاسمه صلى الله عليه وسلم معروف بين العرب، اسمه ونسبه وخلقه، لكن يسأل عن صفته ما أن بما بعث يعني. فقال له أنا نبي، قال ما نبي، قال إني رسول. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء،
هذا خلاصة وعصارة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلة التجميع للتفريق، الصلة للتقطيع، التكسير وتخطيم ما يعبد من دون الله، إزالة الحواجز، التي تحول دون دخول الناس الدين إن أزلنا الحواجز. الجهاد جاء لإزالة الحواجز، فإذا زالت الحواجز فالإسلام في السلم يكسر أكثر من كسبه في الحرب. الإسلام في السلم يكسر أكثر من كسبه في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص دعوته بهذه الكلمات، قال أولا جئت بصلة الأرحام، والتركيز على صلة الأرحام ولسيما في بدايات الدعوة من الأمور المهمة، لأنهم ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق قريش وأراد أن يفرق العرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على أنه قد جاء بصلة الأرحام، وجاء صلى الله عليه وسلم لكسر الأوثان، المراد بكسرها إعدامها وألا تبقى قائمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته ما حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة، وزل بعض الوعاظ في هذا الزمان وقال هذه الأصنام ليست هي أصنام، إنما هي علامات لسفارات للقبائل العربية، فكل قبيلة عربية كانت لها سفارة في الكعبة وطبعوا شيئا تمثالا خاصا بها. وهذا كلام من يجهل التوحيد، وكلام من لا يغار على التوحيد، وكلام منبطح على وجهه منهزم في نفسه. وهذه تظهر موضوعات من الوعاظ تظهر وتغيب، وكان قد لمع نجمه هذا الواعظ ثم غاب، وأظن أن الناس الآن لا يسمعونه ولا يعرفون شيئا عن حاله، وهو المدعو عمرو خالد. نسمع كلام الشارح ماذا يقول ثم نعلم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأركان وذكر الأوثان وأن وحد الله ولا يشرك به شيء، هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد ولم يذكر له جزئيات الأمور وإنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة.
يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا مراعاة للمخاطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن أفضل الأعمال فكانت صلى الله عليه وسلم أجوبته تتنوع بتنوع حاجة الأشخاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبعض الناس أن أفضل الأعمال بر الوالدين، وذكر لبعضهم الجهاد، وذكر لبعضهم الصلاة، وهذه الأجوبة تتنوع بتنوع حاجة السائل، وهذا عمل المربي أن يتلمس حاجة السائل وأن يدله على خير عمل، فمراعاة حال الإنسان فهذه من الأشياء المهمة. وكيفما كان فالزمان والمكان والسائل يحتاج بمثل هذا الجواب، ولسيما أن الإشاعة وأن التهمة التي تهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفرق العرب، فكان النبي يرفع شعار الذي يعي ماذا يجري حوله، وهذا يفيد قوم الخطباء. فالخطيب اليوم خطباء على ثلاثة أقسام: اثنان جامد وجاهد، وثالث متوسط فاهم رزقه الله جل الفهم. خطيب لا يدري ماذا يجري حوله، وإن خطب لا ينتبه ولا يراعي حال الناس المستمعين. خطيب نشرته خطبته نشرة أخبار، وجعل المنبر يعني أداة للتحرير، فإن أخطأ مرة مرتين ثلاثة أربعة يكفي خطأ. فهذا لو كان فيه حياء، لو كان في وجهه ماء حياء لقال أنا أعتذر ما أستطيع أخطب، أخطأت مرة ومرتين ثلاثة وأربعة يكفي خلاص لازم أن أعتذر الخطاب. وفريق يراعي ماذا يجري ويسقطها على ثوابت في الشرع لا تقبل زحزحة لا تزول، فهو يراعي ما يجري ولكن لسانه لسان حق ولسان صدق، لا ينطق على المنبر إلا بقال الله قال رسول الله، ويفهم الناس ويقرب لهم الحق والصواب من خلال النصوص الشرعية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يدري ماذا يجري حوله، قد يجري حوله صلى الله عليه وسلم يقال عنه أنه قطع الأرحام وأنه مزق العرب وأنه وأنه، فلما سئل بما بعث ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ جئت بصلة الأرحام، جئت بصلة الأرحام. في بصلة الآخر. فمن الجدير بمكان إذا قيل مثلا عن الإخوة طلبة العلم أنهم ليسوا بمتمذهلين ولا يحبون الأئمة أن نقول لا والله إننا نحب الأئمة، وحبنا للأئمة الأربعة مثلا أصحاب المذاهب أشد من حب من يلتزم مذهبا واحدا، فنحن نحب الأربعة ونتخير من أقوالهم ونترحم عليهم ونترضى عنهم ولا نتبرأ من واحد منهم، والذي يأخذ قول واحد يتبرأ من ثلاثة، صحيح؟ ومعاذ الله نتنقص عالما، ونحن دائما ننظر إلى القول ولا ننظر إلى القائل، انتقدنا ولكن إن مدحنا نظرنا إلى القائل، نظرنا إلى العالم، فمدحنا للقائل ونقدنا للمقود. ونقول أن القول الشاذ لا ننسبه لقائله إن سقطت منزلته عند المستمعين، لا ننسب، نقول قال بعضهم ونذكر القول الشاذ ونشخص القول الشاذ ونوجه السهام والنقادات إليه ويبقى صاحبه سليما. فمعاذ الله أن يقال عنا أننا ننتقد العلماء، والله إننا نحبهم ونحب كل من يخدم الإسلام، ولكن من أصل أصلا باطلا ومن دعا بباطل والله إنا لا نحبه وإنا ننقده، فإذا كثر باطله حذرنا الناس من كلية من كليات الباطل التي عنده، وليس همنا الانتقاص، وإنما همنا أن ننشر الحق وأن ننشر دين الله النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حزبات أحسن، ماذا قلت؟ قال ولم يذكر له حزبات الأمور، جزئيات الأمور، جزئيات. أنا عندي في طبعة قرطبة حزبات، ونحن بحاجة أن نكشف هذا المقام. نسخة مين؟ النووي. أنا أعطيت نسخة النووي التي بخطه التي حصلناها من إيطاليا، نسخة النووي من إيطاليا، من في إيطاليا اللي بخطه بشرط مسلم، أخذها أخونا فراس، لعله أخونا فراس معنا، ونحتاج أن نعرض. وليتني أعيد كرة فأصور قطعة من الشرح الذي معنا من نسخة الإمام النووي، ويبقى بعض الإخوة يتابعونها حتى نعرف ماذا في نسخة النووي التي بخط. نتجاوز عن هذه إلى منظر الأصول، نسمع نكمل.
قال رحمه الله: وقوله ومعهم يومئذ أبو بكر وبلال دليل على قولهما، وقد يستدل من قال أنهما أول من أسلم.
قلنا أن سعد بن الوقاص كان يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه إلا لم يسلم أحد في اليوم الذي أسلمت، ولقد مكثت سبعة أيام ثلث الإسلام، سبعة أيام ثلث الإسلام. وعمر بن عبسة لما قاله أبو أمامة ماذا قال له؟ قال: كيف أنت ربع الإسلام؟ يعني إيش ربع الإسلام؟ يعني سبقه ثلاثة. وقلنا الثالث من هو؟ سعد، وسعد سبق عمر. واستشكلنا لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ولم يذكر له إلا بلالا وأبا بكر؟ قلنا لعل سعد غائب أو هناك سبب، لعل سبب أن كفار قريش لا يعرفون إسلام سعد، والنبي لا يريد أن يلحق الأذى بسعد، فذكر له المشاهير من يمكن أن يتعلم منهم، ولم يسمي خديجة لأنها امرأة، ولم يسمي عليا لأنه صغير. لكن الإشكال بقي في من؟ في سعد، لماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أيضا فطنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فطنة. من معك؟ ما ذكر سعدا خشية يؤذى، وذكر من كان معروفا عند العرب أنه قد أسلم، وهذا له وجه. وقلت فيما سبق لم يذكره إما لأنه لم يكن حاضرا، وإما لمعنى ما، والمعنى الظاهر هذا والله تعالى. طب نسمع.
قال رحمه الله: قوله فقلت إني متبع، قال: إنك لا تستطيع ذلك يوم هذا، ألا ترى حالك حال الآن؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمحت بي
هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه إسلامه أم لم يقبل منه إقامته معه في المدينة؟ الثاني الأول. علماء الحنفية يقولون من قال إني أريد أن أسلم فقال له واحد تمهل تفكر تأنى اسلم بعدين صار هذا خطأ. يعني واحد يقول لك أريد أسلم قل لا إله إلا الله، لماذا انتظر تمهل وفكر لماذا؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رده على معنى أنه لم يقبل إسلامه أم رده على معنى أن يسلم وأن يبقى عنده؟ رده على معنى أن يسلم وأن يبقى عنده، أن قبل إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. ولذا نسمع كلام الشافعي.
قال رحمه الله معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامته. نعم
إظهار الإسلام هنا، قالوا أنا إني متبعك على إظهار الإسلام هنا. هنا وين يعني؟ في مكة بين ظهراني قريش الذين هم في ذاك الوقت كانوا جراء عليه. نعم.
فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين ونقاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك فابقى على إسلامك ورجع إلى قومك فاستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت
إذن قال لا تستطيع ذلك هنا، قال لضعف شوكة المسلمين ولغربته في قريش. هو غريب في قريش، أبو بكر قرشي ليس بغريب، كان ابن العم يقف مع ابن عمه ولو كان على باطل حمية، الحمية عند العرب موجودة، وكما يقول ابن خلدون يقول العرب عنجهي والإسلام الذي هذبه، طبع العربي عنجهي، الإسلام هو الذي هذب العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقره أن يقيم لضعف شوكة الإسلام ولغربته في قريش، ليس له يد عليهم. وهذا أصل أن من لم يستطع أن يقيم في ديار المسلمين فأسلم فإسلامه صحيح، صحة الإقامة في ديار الكفر. يعني من أسلم من إخواننا أو من أخواتنا في ديار الكفر اليوم ولا يستطيع أن يقيم في بلاد المسلمين لسبب أو لآخر، أو رجل لا يستطيع سواء كان من أهل الغرب أو من غير أهل الغرب ما استطاع أن يقيم في ديار المسلمين، فلو بقي في ديار الكفار إذا خشي على نفسه فهذا أصل أصيل وركن ركين لجواز هذه الحالة. هذا الحديث فيه جواز الإقامة في ديار الكفر عند عدم الاستطاعة أو عند الخوف على النفس. من خشي على نفسه فله أن يقيم في ديار الكفر حتى تظهر الشوكة وحتى تزول الغربة وحتى يجرى السبب الذي من أجله أقام في ديار الكفر. فهذا حكم مهم يستنبط من هذا الحديث. نعم.
قال وفيه معجزة للنبوة وهي إعلامه بأن موسى يظهر.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فإذا ظهرت فأتني. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلات المباركات الجليلات يفسر تفسيرا علميا تأصيليا بديعا قول الله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الله أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له أنه سيظهر لأن الله أخبره أنه سيظهر. فالآيات كثيرة في السور المكية من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي إلى السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان أيها الناس يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ودين محمد في الدنيا والآخرة فليقتل نفسه وليشمخ نفسه أيضا، لأن الله عز وجل ناصر محمدا ودينه. هذه سنة لله عز وجل إفراط. وهذه الآية في سورة الحج وهي مكية. الحج من اللطائف من الصور القليلة التي هي مكية مدنية، صيفية شتوية، حضرية سفرية، كل الأشياء في سورة الحج. فسورة الحج كما يقول علماء التفسير من الصور التي جمعت. نعم.
قال رحمه الله قوله فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت بلى، في صحة الجواب بلى، وإن لم يكن قبلها نبي، وصحة الإقرار بها، وهو الصحيح في مذهبنا. وشرط بعض
أصحابنا أن يتقدم. طبعا في مذهبنا ليس المراد مذهب الشافعي، المسألة مسألة نحوية، وهذا فرع لأصل أو مأت إليه عندما قرأنا الحديث، هل يصح أن يستشهد بالحديث على قواعد النحوي؟ والناس فيه وسط وطرفان، فرقة لا ترى حجية الحديث على أن يكون شاهدا لغويا، وفرقة تراه بإطلاق، وفرقة ترى أن الحديث حجة بقيود. ومن أهم هذه القيود أن نعلم بدراسة حديثية أن هذا الموطن من الشاهد لم يقع فيه تغيير وتبديل من قبل الراوي، وأنه لم يروى بالمعنى. وقد كتب بعض إخواننا رسالة دكتوراه درس فيها الشواهد الحديثية في شرح التفسير لابن مالك، وخرج كل حديث ونظر في طرقه نظرة مستقصاة، وجهد أن يصل إلى أرجح الألفاظ، ثم تبين أن في بعضها يصلح في الشواهد، وأن بعضها من تغيير الرواة. فإذا وقع تغيير الرواة فتغيير الراوي لا يحتج به. أما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل قال أتعرفني؟ قال نعم. قال أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت بلى. أنت الذي لقيتني بمكة لا ينبغي أن يقول نعم، فبلى تذكر جوابا على نفي لا على إثبات. بلى عند علماء النحو تذكر إذا قلت أولست كذا فنفيت فتقول بلى، أما في الإثبات تقول نعم. هنا نفي وقال بلى. ولذا رجح الإمام النووي وهو إمام في النحو، وقد كتب بعض الإخوة رسالة جميلة النحو في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، ورجح هذا. وبعضهم قال الحديث مروي بالمعنى وهنالك مقدر محذوف وتقدير الحديث أولست الذي لقيتني بمكة، وهذا يحتاج لنقل ولا نعرف النقلة. فالقول بنعم في جواب النفي لغة جائز. لكن مما ينبغي أن يذكر هنا أمور اختصر واعتصر. قال فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قلنا إن عمرا جاء متأخرا، جاء بعد فتح خيبر، وجاء قبل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه وما عنفه، لم يلمه وما عنفه. لذا لو كان الرجل في ديار الكفر فأسلم فتأخر حتى رتب أموره وأوضاعه، فهذا التأخير ليس بمؤاخذ عليه، هذا التأخير ليس بمؤاخذ عليه. النبي ما قرعه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قرعه، وقد جاء متأخرا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سيقول صحبت النبي عشر سنوات، صحبت النبي عشر سنوات في السفر والحضر، فلم يقل لي شيء لما لم أفعله لما تفعله، ولشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس، وكنت أعرف كراهة ذلك من وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس بالعمل، بالقدوة، والتعنيف والشتم والمحاققة، هذا أمر غير مشروع. اليوم أخوك إن غاب عنك أو إن لم يدعوك حصل التعنيف. اليوم إذا حصل مناسبة عند أخ من إخوانك وما دعاك تقوم بها وتقعد، وهذا خطأ. واحد زوج ولده وما دعاك وأنت قريب منه، جار له، صديق له، جابر زوج تزوج وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما غاب وين يا جابر؟ فقال تزوجت. قال بكر ولا طيب؟ ما قال ليش دعيتني؟ الناس لهم أعذارهم، فالنبي هديه أنه لا يعنف. تنظر إلى هذا الرجل تأخر مدة طويلة، جاء بعد خيبر وقبل الفتح، جاء في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبله النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به. ثم لفت مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فطن، يعني ما نساه، ما نسيه، بقي عارفا به. قال نعم أعرفك، كيف أعرفك؟ أعرفك أنت ممن جئتني مبكرا، ودائما جيل مبكر له فضل، السبق له فضل، السبق له فضل. نعم.
قال رحمه الله قوله فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله، هكذا هو عما علمك الله وهو صحيح، ومعناه أخبرني عن حكمه وصفته وبينه لي.
أجاب على وأجاب عن، هذا يقول أخبرني عن ما، عما عن ما، أجاب عن وليس أجاب على. هكذا هو في الأصول، يعني لفتة جميلة أن أجاب وأخبر بعن وليست على أيضا في اللغة صحيحة، ومعنى أخبرني عن حكمه وصفته وبينه لي. ظهر كلام أخبرني عما أنزل عما علمك الله أنه يريد طلب العلم بالجملة، هذا ظاهر اللفظ، ولكن جواب يدل على أنه يريد حقيقة الصلاة، بل يريد وقت الصلاة. الذي ينظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه فهم من السائل أنه يسأل عن وقت الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع.
قلنا أقصر مع الإقصار معناه الكف عن الشيء مع القدرة عليه، إن كففت عن شيء وكنت قادرا عليه هذا هو الإقصار. نعم.
قال فيه أن المنع عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا تزن الارتفاع وقد ترك بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة
محمودة
محظورة،
الصلاة هنا الضحى،
أي تحضرها الملائكة، هي أقرب إلى القبول والحصول.
قلنا تحضرها الملائكة وتكتب أيضا من حضرها وتشهد له بحضورها، ولذا حملنا مكتوبة مشهودة محظورة على تأسيس أمرين لا على التأكيد، والحمل على التأسيس دائما مقدم على الحمل على التأكيد، ويؤكد ذلك رواية عند أبي داود فإنها مشهودة مكتوبة. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستقل الظل منهم ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الليل فصل فإن الصلاة مشهودة محفورة. ويقال إياه رحمه الله في هذا الموضع كلاما عجيبا في تفسير الحديث ومذاهب العلماء، نبهت عليه لئلا يتقبل.
هنا أمور مهمات أو معنى في عند شرح الحديث لبعضها. أولا قول الشارح معنى يستقل الظل والرمح أن يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، هذا ينبئ على أن الرواية عنده حتى يستقبل الظل بالرمح، والرواية ليست كذلك، الرواية ليست تستقبل، فكأن النووي رحمه الله يشرح رواية حتى يستقبل لما ذكر مقابله في الجهة الشمال والأمر ليس كذلك. وقلنا هذه الكلمة فيها إعجاز وهي فيها حالة الاستقلال، إما الزوال وإما حالة من الإقالة وإما الاستقلال من القلة، وأننا إن كنا في الاستواء فإن الظل يزول، وإن كنا في غير الاستواء فإن الظل يقل، والشمس لما تتحول من المشرق إلى المغرب يكون الظل في المغرب، ثم لما تصبح الشمس في كبد السماء أول انحراف لها عن كبد السماء يبدأ الظل بعد أن يقصر أقل ما يمكن أن يقصر يبدأ يزول، يبدأ يطول ويتجه باتجاه الغرب. هذا هو الفيء، هذا هو الفيء، وبين الفيء والظل اتفاق واختراق يأتي تنبيه الإمام الشارح عليه. الأمر الآخر موضوع الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة، الذي ترجح عندي وقد طبع بعض الإخوان الكويتيين كتابا ذكر فيه 100 دليل أن الجمعة كانت تصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، وهذا هو سر عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر. الذين ينكرون اليوم الجمع بين الجمعة والعصر بالحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس لم يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، ومن صلى الجمعة قبل الزوال كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقومون ويتطوعون كما ثبت عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس واسند ذلك عنهم ابن المنذر في الأوسط وغيره، كانوا يتطوعون حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فما كانوا يصلون في وقت الاستواء، كانوا يصلون قبل الاستواء أصلا، كانوا يصلون قبل الاستواء أصلا. تبقى المسألة الثالثة وهي مسألة قاضي العياض. قاضي العياض في كتابه مشارق الأنوار الجزء الثاني صفحة 184 قال حتى يستقل، قال كذا ذكره مسلم ومعناه يكون مثله وهو القامة، ففسر يستقل على أنه مثل الشيء، ويستقل بعيد، ولذا قال الإمام النووي ما قال، وله كلام جميل وطيب في شرحه على مسلم مقبول يحوم حول ما نقول، وكلامه في إكمال المعلم الجزء الثالث صفحة 208. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ونحن نسجر لمن يوقف علينا إيقاظا جميلا.
قلنا تسجر وتسجر وهما مذكوران في القرآن وذكرنا الآيات.
قال: واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي؟ فقيل عربي مشتق من الجهومة وهي كرامة الرضا، وقيل من قولهم ادعوا جهانا أي عميقة، فعلى هذا لم تصرف العلمية والتأمين. وقال أكثرون هي عجمية معربة وامتنع صرفها للعلمية والعلمة.
أولا اعلموا علمني الله وإياكم أنه لا يوجد شيء في القرآن أعجمي، وأن جميع ما في القرآن عربي، وأن الله عز وجل قال عن القرآن بلسان عربي مبين، وأن بعض الكلمات هجرت في لغة قريش، ولما هجرت وعرفت في عند أهل الحبشة وغيرهم فزعم بعضهم أن هذه الكلمات أعجمية، فالعجمة جاءت من الهجران وليس من أنها ليست لها ذكر في الشواهد العربية. وحقق المسألة وطولها في لفتات بديعة له الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وأخذها وبنى عليها وأصلها وفصلها بتفصيل بديع الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وقرر أن جميع ما في القرآن عربي وليس فيه شيء أعجمي، بل الدراسات المعاصرة وقد طبعت أكثر من دراسة جادة تدل على أن أصل اللغات كلها إنما هي العربية، أصل اللغات كلها إنما هي العربية، نشرت في هذا أكثر من دراسة جادة. أما أن نقول أنه ليس في العربي ليس في القرآن يوجد في القرآن كلام أعجمي فهذا كلام مرفوض وليس بصحيح، وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة على خلاف ذلك. ثم بارك الله فيكم موضوع جهنم لما صرفت، قالوا لأنها هنا قال لأنها علمية وعلى التأنيث، العلم إن أنس فإنما يكون ممنوعا من الصرف والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أحمد لسيء فصل فإن الصلاة مشهودة محبوبة حتى نصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة. معنى أقبل البيت ظهر إلى جنس المشرق والبيت مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، وفيه كلام نفيس وضبطه في تهذيب الأسماء.
يريد كتابه العظيم تهذيب الأسماء واللغات، وكتابه تهذيب الأسماء واللغات ذكر فيه تعريفا بالأعلام، وذكر فيه تعريفا بالأماكن، وذكر فيه تعريفا بالغريب. وفي الجزء الثالث صفحة 94 نقل كلاما جيدا للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276، وفيه التفريق بين الظل والفي، وكما قال هنا الظل يكون قبل الزوال، الصباح يكون الظل، وأما الفي فلا يكون إلا بعد الزوال، فأول زيادة هي الفي بعد غياب الظل أو زيادته، فيكون الفي وهو علامة على دخول وقت الظهر. ونستطيع أن نفرق بين الفي والظل بأن الفي ما نسخ الشمس، والظل ما نسخته الشمس، والأول يكون في أول النهار، والثاني الظل يكون في أول النهار والفيء يكون في آخره. وقد قال رحمه الله ما حرفه في كتابه تهذيب الأسماء واللغات تحت ظلل، قال قولهم آخر وقت الظهر إذا صار أصل كل شيء مثله، هذا مما رأيت بعض الجاهلين يتكلم فيه بأباطيل في الفرق بين الظل والفيء، والصواب ما ذكره الإمام ابن قتيبة في أول أدب الكاتب، قال يذهبون أي العوام إلى أن الظل والفيء بمعنى، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية، هذه مهمة، الظل يكون في الأول والآخر، وأما الفيء لا يكون إلا في الآخر في آخر النهار. يقول وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر، ومنه قولهم أنا في ظلك، ومنه ظل الجنة، ومنه ظل شجرها أي إتمامه وسترها ونواحيها، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها، وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما سمي بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع، والفيء الرجوع. هذا كلام ابن قتيبة وهو نفيس، وقد ذكره غيره ما ليس بصحيح فلم أعرج عليه، والله أعلم. هذا كلام من تهذيب الأسماء واللغات، ومفاده أن الظل يكون في أول النهار وآخره، وما نسخ الشمس ما ظلك من الشمس، الشمس قائمة وهو له ظل فظلك وما ساترك عن الشمس، وأما الفيء فهو فيه معنى الرجوع لما ترجع الشمس من مكان إلى مكان، فيكون هو الذي نسخ الشمس وليس الذي يكون الشمس قد نسخته، وأما الأول يكون هو الذي نسخ الشمس. هذا بإيجاز الفرق بين الظل والفي، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم حتى نصلي العصر في دليل على أن النهي لا يكون بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر حتى لو أقرب عن أول وقت لم
يكره التنفل قبلها. لو استيقظت في وقت الكراهة وفي وقت تحري الكفار لسقوط الشمس لغروب الشمس فالواجب عليك أن تصلي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وقت الكراهة على أدائك الصلاة، فما لم تصلي تصلي، وهذه دقة شديدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى تصلي العصر. تعجل.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم يقرب وضوء هو بضم الياء وفتح الخاء وقفل الراء المشددة أي به، والوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي توضأ به.
يكفينا هنا، نكتفي إلى هنا، وفي الدرس القادم نتعجل في إتمام المتبقي من الشرح، ثم ندخل إن شاء الله على الباب الذي بعده على تبويب الإمام النووي، ولم يورد فيه إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من طريقين، ومعانيه سبقت فيما مضى، ولعلنا نأتي على شرحه أيضا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول بعض السائلين من إخواننا المستفيدين، وفقنا الله وإياهم وإياهم وإياكم أجمعين، وصف القرآن بأنه عربي لا يتنافى مع وجود بعض المفردات الأعجمية فيه، فالعبرة بالغالب والنادر، والنادر لا حكم له. إخواني، هذه قواعد، تبع قواعد فقهية لا تتسم بسماق النصوص الشرعية، لأنها من قرائح ومولدات الفهوم. نعم، قعدها العلماء، لكن العلماء لا يبلغون مبلغ النص، فالأصل في النص الشمول، ولا يقال غالب غير غالب، وإخراج بعض الأفراد وإن كانت قليلة يحتاج إلى دليل. أما كلام العلماء والبشر فيما بينهم فلا يقال كلام العالم ليس شاملا، لذا كل قاعدة جاءها استثناءات. وألف الإمام ابن نجيم رسالة لما رأيتها ما صبرت حتى أخرجتها، مستثنيات الفروع من القواعد الكلية. فالعالم مهما ثمت وعلت ودق فهمه وسمى علمه وعلى كعبه، لا يمكن أن يكون كلامه في كلام الشرع. فتقول نص شرعي الغالب والنادر لا حكم له، هذا تقول في قرائح البشر، ما تقول في النصوص الشرعية. النص الشرعي عام طعام استغرق جميع النصوص، ولذا الشريعة جاءت من فضل الله علينا بعمومات، ومن أتقن العمومات ثم فهم الشريعة ضاما العمومات ما يخصصها والمطلقات ما يقيدها وما نسخ، فأخذ بالأدلة، فحينئذ يبقى العصمة، يبقى مع النص. لا سيما أن الأصل في اللغات أنها توقيف، كما فصله الإمام ابن حزم في بداية الإحكام، وليست عن اجتهاد. فإن قلنا أن الأصل في اللغات التوقيف، توقيف من الله، وهو معنى قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، فلغات توقيف، إذا كانت توقيفية فهذا كله يدل على أن أصل اللغات واحد، فهي توقيف من الله عز وجل. لذا طبع في بعض مكتبات عمان، عن دار الحسن في عمان، طبع كتاب اللغة العربية أصل اللغات كلها، كتاب عبارة عن نحو 300 صفحة، في كل صفحة قوائم، القائمة الأولى الكلمة بالحروف الجذر الثلاثي للكلمة العربية، يقابلها معنى هذا الغريب من المعاجم، يقابلها نطقها بالحروف الإنجليزية، يقابلها ترجمة الكلمة باللغة الإنجليزية. فإذا قارنت بين ترجمة اللغة في العمود الرابع وبين المعنى في العمود الثاني، وجدت أن المعنى مع الترجمة تتطابق. وكتاب 300 صفحة، كل صفحة فيه 60 جذر، كل صفحة فيه 60 جذر، 60 جذر 300 يعني ظاهرة، ليست مسألة أو مسألتين أو كلمة أو كلمتين، ظاهرة 360 يعني 1800 كلمة وقف عليها لاحق النماء. فكل اللغات الإنجليزية، كل اللغة الإنجليزية أصلها عربية، أصل اللغة الإنجليزية عربية. طلعت في بعض المجلات على دراسة مستوعبة بين بعض اللغات الأوروبية لعلها الإسرانية والعربية، فيقول الباحث أصل الإسرانية عربية. الشيخ الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية يقول قرأت على شيخ ابن عباس ابن تيمية كلام ابن جني في كتابه الخصائص في الفرق بين العبرية والعربية، قال أعده علي، قال فأعدته، قال فتأملت، فتأمل الشيخ كلامه، قال فأتقن العبرية في ساعتين، صار استعفين كلام عبري قواعد كلية. الفرق بين العبرية والعربية قواعد كلية أشياء عامة. يعني أنت لو تجلس مع أخ بيعرف عبري ويلقنك الفروق تستطيع تفهم ثم تستطيع أن تحاسب. فهذه لغات مستقلة، لغات أصلها واحد، اللغات أصلها واحد والله تعالى. أليس من يروي الحديث بالمعنى حجة؟ نحن نبحث عن هذا، نحن نبحث عن كلمة، استخدام كلمة. هل النبي قال هذه الكلمة؟ ما قال المعنى، النبي قال المعنى. وأهل الحديث يقولون بجواز رواية الحديث المعنى بدلالة الحديث الواحد عندنا في الصحيح في عدة ألفاظ، لكن النبي قال أين في هذه الألفاظ؟ فلا بد حتى نحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قاعدة في النحو، لا بد أن نحرر ماذا قال النبي. أما الرواية بالمعنى هذا من حيث التشريع، من حيث بناء الأحكام، فالذي يغير الأحكام لا نقبل حديثه. لكن المحدثون المروي لا ينتبهون لتدقيقات اللغويين. وأخونا محمد الرمحي حفظه الله في رسالته شواهد بن مالك في شرح التفصيل أكد أن بعض الأحاديث التي فيها مثلا لغة كريم البراغيث، بعض الفاظ البخاري من تغيير بعض الرواة، من تغيير بعض الرواة، وأن كريم البراغيث لغة ضعيفة رديئة وإن مردت في صحيح البخاري. وهكذا شيخنا الحبيب، هل الحكم الذي ذكرتم بخصوص الإقامة بين ظهرانيين ومشركين حكم من أسلم منهم أم على إطلاقه؟ الذي أسلم وكفر ولم يأتي بعد المسلمين هو مسلم أم كافر؟ مسلم، هو مسلم. إذا كان معذورا هو غير آثم، إذا لم يكن معذورا هو آثم. إن طول في الإقامة حتى يرتب أمره يسكت عن هذا التطويل، يعني حتى يستعد للاستعداد النفسي والاستعداد المادي. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عن عمر. فلا يلزم كل من أسلم اليوم لازم غدا يفارق، يعني حتى يهيئ نفسه وحتى يدبر أمره وحتى يبحث المكان الذي سيذهب إليه وحتى يجمع شيئا مما يعينه عن أن يريق ماء وجهه، في أن يسأل الناس إلى آخره. فالعذر في هذا التأخير إن وجدت النية أرجو أن لا يكون في حرج. مثل قضاء رمضان، عذر القضاء لو طال أمره أسهل من عدم وجود العذر. عائشة تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان من أي في شعبان، تقول كنا ننشغل بأمر رسول الله، يعني 11 شهر منشغلة، جاءها أيام تستطيع أن تقضي لكن أيام غير متتابعات، تنشغل بالوفود بالزوار بالطراق. لما كان يجي رمضان الآخر تتعجل فتقضي بشعبان. فالعذر في تأخير قضاء رمضان مع وجود العذر، العذر واسع، يصبح العذر واسعا والله تعالى. أخونا يستحلفني بالله أن أقول كلمة عن التواضع وطلبة العلم من خلال معرفة النبي العامر من بعد زمان ولم يتنكر له ولم يتلكع بمعرفته ولم يتعالى عليه. طبعا قالوا في مثل السنبلة، إن أردت أن تعرفها هل هي مليئة أم فارغة، فالمليئة رأسها الأسفل والفارغة رأسها الأعلى. فدائما المتكبر وغير المتواضع فارغ دائما. لذا دائما أنا أقول لكم إياك أن تكون أبا شبر، وهذه عبارة أكثر من ذكرها الإمام الذهبي في السير، إياك أن تكون أبا شبر. وما كنت أفهم إيش ما إياك أن تكون أبا شبر حتى قرأت مقولة يقول فيها العلم ثلاثة أشبار: من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. من دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. طب التواضع الذي نمدحه وندعو إخواننا إليه ويدعون أخونا أن ندعو إليه، ما هو؟ ما معنى التواضع؟ معنى التواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. معنى التواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. فإن أجر الله حقا على يديك أو على لسانك فاعلم أن هذا منا من الله عليك، يحتاج إلى أن تشكره عليه لا تتكبر على خلقه. وأعجبني أن بعض علماء كان يوصي الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله وكان يقول له: اعلم أن الناس إن جلسوا بين يديك فلهم منة عليك، أنهم الذين لهم منة عليك وأنت ليس لك منة عليهم، فإن الله عز وجل شرح صدورهم ليسمعوا منك ويستفيدوا منك، هذا فضل منهم عليك. فالواجب على من أجر الله حقا على لسانه تعلم الناس وتعلم، الواجب عليه أن يعلم أن هذا الخير الذي يجريه هو منة من الله، لا يجريه ليمتن على الناس ولا ليتكبر عليهم، وإنما الواجب على العبد أن يحدث شكرا لله بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. طيب سؤال أخير لعلي أقلت على بعض الإخوان الداخلين: كتابكم الجمع بين الصلاتين هل هو فصل من أخطاء المصلين؟ لا، كتاب الجمع بين الصلاتين في الخبر بعذر المطر كتاب مستقيم، وذكرت في الجمع بين الصلاتين في أخطاء المصلين القول المبين ذكرت يعني أشياء يسيرة جدا جدا عن الجمع، وأخطأت من جمع الجمع بالسلية. أما كتابان فهما مستقلان، باقي الأسئلة أجيب عنهما إن شاء الله في درس غد درس الفجر أو على بعضهما ثم تيسر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.